أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال البحث في بيان الاستبعادات التي ذكرها كاشف الغطاء رحمة الله عليه، لدعوى أن المعاطاة تفيد الإباحة، وأن التلف أو التصرف يوجب الملكية. ووصلنا إلى هذه النقطة، وبيانها أننا ذكرنا بالأمس أن المشهور من العلماء القائلين بأن المعاطاة تفيد الإباحة، قالوا إذا حصل التلف من الجانبين يثبت المسمى. وكذا قالوا بأن من اشترى عينا وجاء غاصب وغصب العين وأتلفها، فإن المشتري له أن يطالب من يطالب الغاصب. وذكرنا بالأمس المشتري يطالب الغاصب، هل لأنه ملك فيطالب أو لم يملك فيطالب؟ فيقول الآن لو بنينا على ظاهر كلماتهم، ظاهر كلماتهم أنه إذا حصل التلف سواء كان تلفا سماويا أربعة عام أو تلفا مستند إلى الغاصب، فإنه بسبب التلف يملك الشخص هذه العين. ولهذا قالوا إذا حصلت المعاطاة بين شخصين وتلف العوضين بالتلف السماوي، ببركة التلف السماوي كل منهم يملك ما انتقل إليه. ولهذا قالوا بثبوت المسمى بالأمس، قالوا الذي يثبت هو المسمى. إذن ظاهر كلماتهم أن التلف، حتى التلف القهري التلف السماوي، موجب لملكية التالف بالنسبة إلى المشتري. الآن يريد كاشف الغطاء أن يعترض على هذا المطلب، أن التلف إذا حصل ولو كان تلفا قهريا كما لو أخذ الغاصب العين فتلفت بسبب سما، وما تلفت بسبب غير اختياري. قالوا أن هذا التلف القهري للعين موجب لملكية المشتري لهذه العين. فهنا الكاشف الغطاء يريد أن يعترض على هذه النقطة فيقول كيف تقولون أن العين التالفة في ظرف التلف وهي تالفة يملكها المشتري؟ فنسأل متى ملكها المشتري؟ يا إن شاء الله. إذن الشيخ عباس أمس مثلنا عليك، الشيخ عباس اشترى عينا بالمعاطاة، جاء الغاصب وأخذ العين، هو ما أتلفها، هو حفظها، ولكن جاء حيوان وأكلها، صار زلزال وتلفت، فصار تلف قهري تلف سماوي. قلنا أن المرتكز العقلائي يقول الشيخ عباس يستطيع أن يطالب من؟ يطالب الغاصب. يعني يفترضون أن الشيخ عباس ملك شنو؟ ملك هذه العين التالفة، ولهذا له أن يطالب ببدلها مثلا أو قيمة. الآن كاشف الغطاء يقول متى ملكها؟ فهنا احتمالات ثلاثة: إما أن تقولوا أنه ملكها قبل التلف، فهو عجيب إذ قبل التلف لا يوجد هناك إلا المعاطات، والمعاطات ليس سببا للملكية عندكم، فهو قبل التلف ما عندكم إلا الإباء إلى الإباحة، فكيف بسبب التلف ينقلب الواقع عما هو عليه؟ فقبل أن تتلف العين لا يوجد عندنا إلا الإباحة، كيف إذا حصل التلف تقولون ملكها قبل التلف؟ يلزم أن يكون قبل التلف هم هو مالك وهم هو ليس بمالك. فهذا عجيب أم عجيب؟ عجيب، لأن قبل التلف ما عندنا إلا الإباحة. لو كان هناك موجب للملكية فهو التلف لا قبل التلف. وإن قلتم لا، نحن نقول قبل التلف ماكو ملكية، إباحة، لكن حين آن التلف، آن هذا آن التلف ملكها، فيقول هذا أشبه بأنياب الأغوال. شنو آن التلف؟ هذا ذاك الآن للتلف يملكها، فإذا هذه الملكية الآنية لآن التلف خلاف المرتكزات العقلائية، ولا دليل عليها لا من آية ولا من رواية. ما عندني آية أو رواية يقول يملكها آن التلف وهي ستتلف، نقول لا يملكها آن التلف. هذا أيضا بعيد جدا، هل ملكية آن التلف؟ بعيد جدا. وإن قلتم لا يملكها بعد التلف، وش نسوي بعد احنا؟ لا يملكها قبل التلف ولا آن التلف، يملكها بعد التلف. نقول بعد التلف معدومة، فكيف يملك المعدوم؟ والملكية إضافة بين المالك والمملوك، والمملوك معدوم لا شيئية له، فكيف تتحقق إضافة الملكية؟ فما معنى ملكية المعدوم؟ هي انعدمت، نقول أنت تملك المعدوم، تملك اللاشيئية. قل ملكية يحتاج إلى وجود مملوك، كيف هو يملك اللاشيئية؟ يملك البطلان المحض. تضحكون عليه، هم هو الغاصب تلف وهم تزيدونه، تزيدون هما إلى همه. يقول لا تخاف، أنت المعدوم ملكته. وهو ما يقول المعدوم، أي يملك المعنى؟ أنا أريد ملك الموجود، ما أريد أملك المعدوم. فإذا يقول الشيخ مع أن في التلف القهري، يعني لو فرضنا أن الغاصب أخذ العين وتلفت بالتلف القهري، إن ملك الشخص التالف أو ملك التالف يجوز، أما تقرأها للمعلوم مع تقدير الفاعل، إن ملك الشخص اللي هو المشتري التالف اللي هو في مثالنا المبيع العين المشترى قبل التلف فهو عجيب بلا موجب، ومع التلف آن التلف بعيد لعدم القابلية، وبعد التلف ملك معدوم. فإن قلت نحن نختار شق رابع، الشيخ عباس، نعم، نقول لو حصلت التلف ما ملكها بالتلف. ولكي أوضح كلام كاشف الغطاء أذكر هذا المثال: لو فرضنا أن الشخص اشترى العين، وبعدما اشترى العين، لأن هذا بحث سيئة مو بس في الغصب، بحث عام، هذه النكتة عامة الآن، فلهذا أنا أغير مثال الغصب حتى أبين النكتة العامة مو متوقفة على الغصب. لو اشترى الشخص العين وتلفت العين عنده، فهنا نسألكم تلفوا العين المشترات عند المشتري ماذا يوجب؟ هل يوجب ملكية المشتري أو فقط يوجب ملكية البائع؟ ما قالوا المشهور أن العين تملك بالتلف، فإذا تلفت العين ثبتت الملكية. ملكية من تثبت؟ هل ملكية المشتري والبائع الطرف المقابل أو فقط ملكية الطرف المقابل وهو البائع؟ إن قلتم كلاهما يملك، يرد على ما قلنا قبل قليل، كيف هو معلوم ويملكه بالتلف. إن قلتم لا، هو هذا الذي المشتري لا يملك العين التالفة، بل الذي يثبت ملكية البائع للثمن، فأثر تلف العين المشترى ما هو أثرها؟ مو ملكية المشتري للمعدوم، ملكية البائع للعوض الذي انتقل إليه من قبل المشتري وهو العوض. يقول الشيخ الأعظم يلزم من هذا أن يكون هذا البائع دخل في كيسه العوض ولم يخرج من كيسه المعوض، لأن الطرف الآخر ما ملك العين المشترات، فالمشتري لم يملك العين والبائع ملك الثمن، فيلزم من ذلك أن البائع ملك العوض ولم يخرج من كيسه المعوض، ويلزم بالنتيجة أن البائع جمع بين العوض، لأن المعوض خب من انتقل إلى المشتري، فهو مالك المعوض الذي تلف، كان مالكنا وهم ملك العوض، فيلزم أن يكون البائع ملك العوض والمعوض، وهو كما ترى. ولهذا قال ومع عدم الدخول في الملك، يعني في ملك المشتري، ما دخل في ملك المشتري، نقول احنا نسلم ان العين المعدومة لا تدخل في ملك المشتري، يكون ملك الاخر، من ملك الاخر البائع بغير عوض، يعني ملك الثمن ولم ينتقل من كيسه مثمن، وهذا لا معنى لأن الشخص يملك الثمن ولم يخرج من كيسه العوض، يطلق على الثمن والمثمن. في أمثلتنا العوض هنا المراد منه شنو؟ المثمن، يعني هو ملك العوض يعني الثمن بلا مثمن، بل يلزم أن يجمع بين الثمن والمثمن، يلزم أنه هذا يملك العوض إن قلت وش نسوي إحنا؟ كلا أنت تضيق علينا، نقول لم يملك، كلاهما لا يملك. إذا تلف العين المشترات فالمشتري لا يملك المعدوم والبائع لا يملكه الثمن، كلاهما لا يملك شيئا. إذا قلنا أن المشتري يملك تورطنا، إذا قلنا البائع يملكها متورطنا، ماذا نفعل؟ شنو نقول؟ كلاهما لا يملك. يقول هذا يقول ونفي الملكي، يعني نفي الملكي عن الآخر عن البائع مخالف للسيرة. ليش مخالف للسيرة يا شيخ عباس؟ نقول نعطيك منبه على السيرة. لو فرضنا أنه البائع سلم البضاعة وبعد المشتري لم يدفع الثمن، ولو كان الثمن مؤخر أو قال سأدفع الثمن بعد ذلك، أنشئ البيع المعاطاتي والبائع دفع المبيع إلى المشتري والمشتري بعد لم يدفع الثمن، المشتري أخذ العين وتلفت، على كلامكم وش يصير؟ المشتري ما ملك شيء والبائع أيضا لم يملك الثمن، فلا يصح للبائع أن يطرق باب المشتري ويقول له اعطني الثمن، إذ يقول له المشتري العين تلفت وإذا تلفت العين لا يملكها للم فلا أملك أنا العين المعدومة وأنت لا تملك مقابلها فأنت لست لك شيء ليس لك شيء لأنك أنت لم تملك العوض. هل يقبل منا العقلاء؟ أيودون محكمة سجن؟ لا يقبل العقلاء ولا المرتكزات المتشرعية. فإن المرتكز المتشرعي يقول متى ما حصل البيع ولو بالمعاطات بدون الصيغة لازم المشتري أن يدفع الثمن إلى البائع، تلف المبيع أو لم يتلف المبيع. واضح شيخنا؟ فهذا مخالف للسيرة وأيضا مخالف إلى ما ذكرنا في أول مانع بناء المتعاطيين، فإن العقود تابعة للقصود ومقتضى قصد المتعاطيين أنا إنما دفعت لك، أنا البائع إنما دفعت لك البضاعة المثمن بإزاء أن تعطيني الثمن، والآن أنا أعطيتك المثمن كيف لا تعطيني الثمن؟ هذا خلاف بناء. هل الظلم لم ظلم؟ ظلم لم ظلم؟ ظلم الظلم قبيح على ظلم. كيف هذا؟ أنا أعطيك البضاعة وتتصرف فيها وأنا بناء إنما أعطيتك إياه لا أن تعطيني، فأنا ما يثبت لي لا ثمن ولا شيء. هذا بحسب المرتكزات ظلم، والظلم قبيح مما لا ينبغي صدوره لا من الشارع ولا من غير الشارع. دخلناها بعد لكم في مسألة عقلية الآن، مو مسألة صدارية، مسألة ظلم. هذا أنت تأخذ البضاعة وتلفت وأنا ما حصل شيء، كيف هذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو الاستبعاد. الاستبعاد الذي بر كم وصلنا شيخ مرتضى؟ حسبت الاستبعادات كم الآن؟ وصلنا رقم كم؟ خامس، السادس. السادس أنتم تقولون، دوختونا، أنتم تقولون أن التصرف ناقل، إذا تصرف أحدهما يقولون تصرفان يتوقف عليه الملكية، بعضهم قال مطلق التصرف على تفصيل عندهم. التصرف موجب إلى الملكية. يا تصرف، ما هو التصرف الموجب للملكية يا شيخ أحمد؟ شنو أي تصرف؟ هل التصرف المقيد بالنية أي التصرف مع قصد التملك، أو التصرف بدون قصد التملك؟ متى ما تحقق تصرف ولو لم يقصد التملك فإنه غصبا على أنفه يثبت التملك. رضيت أو رضيت؟ احنا نقول، تقول ما تقولون رضيت أو رضيت؟ ما تقول سيدنا؟ يقولون احنا عندنا نساؤنا يكون رضيت لو رضيت، على راحتكم. ورجالنا بالسراية، من باب السراية الرجال. واحد كان يقول لي قاعد في فترة طويلة يقول هذه سراية الأمر من متعلقي، يعني لأن أنا مو فاهم شنو السراية، هي كهرباء هي تسري، شنو يعني سراية؟ هل يسري الأمر من المتعلق إلى الفرد وإلى الحصان؟ هذه الآن أنا في الحوزة 50 سنة مو فاهم دي السراية، وش دي هالسراية؟ فهذا صاحبنا، هذا نقول هل هي مع قصد التملك أو لا؟ فهنا محتملان. تارة تقولون أن التصرف بدون قصد التملك بدون النية هذا ناقل، وهذا بعيد جدا، لأن النواقل القهرية في المرتكزات المتشرعية معدودة جدا، بل قد لا تجد مثالا غير الإرث والوصية، بناء على أن الوصية إيقاع مو عقد. واضح شيخ عباس؟ إذن عندنا النواقل القهرية معدودة في المرتكزات، الإرث، الوصية بناء على عدم توقف قبول الموصى له فغصبا عليه، شنو صدخل؟ يدخل في الملكية. الحيازة على مبنى بعضهم أن الحيازة إذا ما قصد التملك مجرد أن يضع يده يكون هذا ناقل قهري. هذه موارد محدودة جدا. ولم نرى فقيها لا من الأولين ولا من الآخرين ولن نجد إن شاء الله فقيها إلى يوم الدين يقول بأن التصرف من النواقل القهرية. فإذا إذا تقول ناقل قهري ما يحتاج نية التملك، هذا خلاف المرتكزات الواضحة. وإن قلنا لا، التصرف ناقل اختياري يتصرف بنية التملك، فهذا يولد لنا مشاكل أيضا أخرى. أنت هربت من المطار إلى الميزاب، عندكم هذا المثل شيخنا شيخ مرتضى، الهروب من المطار إلى الميزاب باللغة الفارسية شنو يقولون؟ ها كما قال الشيخ
من تعلم الفارسي
كما قال الشيخ نفس الشيء مطار الميزاب له معنى آخر. من الحفرة إلى إلى البئر، البئر أعمق من الحفرة إلا إذا كان البئر. يعني مثال
وقف تحت الميزاب ما في مطر.
مثالنا أقوى، الميزاب تقصدون ميزاب بعد. خب مثالنا في العرب أقوى منكم. خب إنزين، عشان شوية تضحكون حتى ترجع النفوس، تعبتم. أما إذا قلت لا يحتاج إلى نية التملك، خلي تولد منا مشاكل عديدة. ما هي المشاكل؟ لو فرضنا أن الشخص اشترى الجارية، ما عندنا لها الجارية، إذا الشخص اشترى الجارية وقاربها ولم يكن حين المقاربة حين التصرف ملتفت إلى قصد التملك أصلا، حين المقاربة أصلا لم يكن ملتفتا إلى قصد التملك، ما عنده وقت يفكر في قصد التملك، واضح؟ في هذه الحالة سيكون هذا الوطؤ مع كونه غافلا عن نية التملك وطؤ شبهة، ويكون الوطؤ مع فرض عدم كونه غافلا عن نية التملك وملتفت ومبالة يكون زنا، لأنه وطؤ في ملك الغير وليس هو غافل، فيكون هذا زنا. وهل يلتزم أحد أنه في شراء الأماء، شراء الجارية، الشراء المعاطاتي إذا قاربها المولى فهو وطؤ شبهة أو زنا؟ يقول بذلك. وكذلك مثلا إذا فرض أنه بلي أخذ هذه العين وتصرف فيها، أخذ الدابة وقطع رجلها ولم يكن حين التصرف ناويا للتملك، يقال قطع رجل الدابة التي هي مملوكة للغير فيثبت عليه الضمان للجناية، أجنا على ملك الغير لأنه ما نوى التملك. فنقول إذا نوى التملك ما عليه شيء، وإذا نوى التملك إذا ما نوى التملك عليه أن يضمن ضمان جناية إلى من؟ إلى المالك، لأنه ما في إباحة فقط. وهذا من الواضح فقه جديد، يعني فقه جديد عجيب غريب، نغير كل الفقه. هذه أمور واضحة البطلان. ولهذا قال ومنها إن التصرف إن جعلناه من النواقل القهرية فلا يتوقف على نية التملك فهو بعيد، وإن أوقفناه على النية كان الواطئ للجارية من غيرها من غير النية واطئا بالشبهة. قالوا واطئ بالشبهة لو كان غافل عن نية التملك عند التصرف، وإلا إذا ما كان غافل يكون زنا. والجاني عليها عليه يعني الجاني عليه يعني عليه يعني على العين المنتقلة إليه جارية أو غيرها والمتلف جانيا على مال الغير. وهذا كله بعيد في بعيد. السابع التفتوا لهذا السابع، لو فرضنا أنه اشترى شخص شيء بالمعاطات وحصل نماء، اشترى بقرة وحصل نماء، اشترى دجاجة 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 وحصل النماء وهو البيض، اشترى الشجر وحصل النماء وهو الثمر. فإذا اشترى بقرة وحصل لها نماء وفرضنا أنه لم يتصرف في الأصل بعد، هذا محل ما تصرف في الأصل، اشترى الدجاجة اللي هي طلعت البيض، البقرة ولدت ولم يتصرف في الأصل، نحن نسألكم هذا النماء الحادث قبل التصرف في العين في الأصل ملك لمن؟ هل هو ملك لمالك الأصل وهو البائع أو ملك للمشتري؟ إن قلتم أنه هذا ملك إلى البائع فهذا قطعا خلاف المرتكزات، فمن باع الدجاجة أو باع الثمر باع الشجرة أو باع الحيوان ثم سمع أنه ترى هذا جابت نماء ذهب وطرق الباب قال له اعطني النماء، هل يقبل من؟ لا، يقول أنت بعت الأصل فالنماء لي أنا الآن النماء، كيف تطالبني؟ يقول لا أنا بعتك الدجاجة ما بعتك بيضها الذي سيأتي من الدجاجة ولا بعتك الأولاد والنماءات التي ستأتي من البقرة، فإن هذا لا يقبل منه بل قد يودع في مستشفى الأعصاب مستشفى النفسي الأمراض النفسية. شنو هذا قاعد يقول؟ شنو قاعد يقول هذا المستهلك؟ جاي يطالب بالدجاجة والنماء، بعت أنت خلاص، شككون في عقله يعني. وإذا قلتم لا لا تودون مستشفى المجاني المسكين ولا مستشفى الأعصاب، لا هو يملك النماء، خو كيف يملك النماء مع أنه ما تصرف في الأصل، مع أن الأصل ملكي الفرع تابع للأصل في الملكية، فكيف الأصل يملكه البائع والنماء يملكه المشتري؟ فإن قلت لا نحن نقول لا نحن نقول حدوث النماء مملك للنماء دون الأصل، الأصل يملك بالتصرف لكن النماء يملك بحدوثه بحصوله، فصار عندنا سبب جديد بعدها، ما سمعنا أنك اليوم نسمع لنا أسباب جديدة للتملك يا شيخنا. السبب الجديد للملكية ما هو شيخ هاشم؟ حدوث النماء. فنقول كأنه اشترى النماء، في مشكلة مثل نقول العين موجودة يملكها البائع ولكن كأنه أنا الآن اشتريت منك النماء، فالأصل عند شخص والنماء عند شخص آخر، ماكو مشكلة، ولكن سبب الانتقال هو الحدوث، فحدوث النماء سبب لملكية النماء دون العين. يقول كاشف الغطاء هذا بعيد، فإنه المرتكزات تقول أن ملكية النماء تابعة لملكية الأصل إلا أن يأتي المالك هو ويملك النماء دون الأصل، وهذا غير حاصل في المقام، لم يصدر من المالك تمليكا للأصل دون النماء، ما ملك النماء هو. إن قلت لا 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 حتى نحافظ على تبعية النماء للأصل، بحدوث النماء ملك هذا الفرع والأصل، بحدوث النماء بالولادة بخروج البيضة ملك المشتري النماء وملك أيضا الأصل. فهذا أيضا بعيد، هو لم يتصرف في الأصل. نحن سمعنا مطلب الذي نعرفه أنه ملكية شنو النماء تابعة للأصل، مو ملكية الأصل تابعة للنماء. هذا الآن عند آية جديدة أن ملكي الأصل هو أولا يملك النماء وبتبعه يملك الأصل، فهذا أيضا بعيد. وبغض النظر عن البعد كلاهما هذا، سواء قلت أن النماء يملك دون الأصل أو كلاهما يملك، هناك هذا كلاهما يتنافى مع أن ظاهر أكثر كلماتهم أن كلماتهم تقول تنحصر الملكية في شيء، التلف التصرف. ما عندنا حدوث النماء، ما عندنا سبب ثالث يا شيخ عباس، عندنا سببان التلف والتصرف، وهنا لا حصل تلف ولا تصرف، ففرض شيء جديد لا يوجد حتى ولم يفرض حتى في كلمات هؤلاء لعلا. ولهذا قال إن النماء الحادث قبل التصرف، قبل التصرف في الأصل، قبل التصرف في العين، إن جعلنا حدوثه يعني حدوث النماء مملك للنماء دون العين فبعيد، أو معها أو يعني لا أحد الحدوث مملك للنماء مع العين، معه مع العين فكذلك بعيد. وأيضا وكلاهما مناف لظاهر الأكثر. ما هو ظاهر الأكثر؟ أن الملكية إما بالتصرف أو التلف، أما حدوث النماء ليس سببا للملكية. قال وشمول الإذن له خفي. وش يعني سيدنا بهالعبارة وشمول الإذن له خفي؟ نريد نسمع صوت السيد. السيد اليوم ما تكلم. ها سيدنا شنو يعني وشمول الإذن له خفي؟ نعم إذن شنو الإذن؟ إذن من من؟ وشمول الإذن لشنو؟ شمول الإذن له خفي. يا إذن ولمن هو يقول إذن؟ لمن؟ لمن؟ في شنو هو إذن؟ كيف يعني؟
هل البائع أذن بالبيع يعني مجرد البيع؟
نعم.
أذن التصرف في المبيع وفي النماء أم لا؟
نعم.
يعني في الزيارة.
فقد يقال، يقول كاشف الغطاء، بأنه نحن نقول بأن نلتزم بأن المشتري لم يملك النماء، نلتزم بذلك، ولكنه يجوز له التصرف في النماء. من أي باب؟ لا من باب الملكية حتى تشكلون، بل من باب إذن المالك للأصل. كيف إذن المالك للأصل؟ بأن يقال أن البائع عندما باع الدجاجة، باع البقرة، هو ببيعه وتسليطه العين للطرف الآخر يأذن له أن يتصرف في العين ونماءاتها التي ستحصل في المستقبل. فبنفس تسليط البائع المشتري على العين فهو يأذن بهذا التسليط، يأذن بالإعطاء، يقول أنا أذنت لك، هذا الفعل إبراز لإذني أن تتصرف في العين وفي النماء، وبالتالي يجوز للمشتري أن يتصرف في النماء لا مستندا أنه يملك حتى تشكلون، بل من باب إذن المالك، وهو مالك الأصل، مالك الدجاجة، مالك البقرة. قال بأنه وجود إذن من قبل المالك عندما يبيعك البقرة أنه يأذن لك ولو ارتكازا أن تتصرف في النماء الذي سيحصل منها بعد 5 سنوات. هذا بعيد جدا. ليش بعيد جدا؟ لأنه لا يرى أن له سلطنة على العين بعد 5 سنوات حتى يأذن لك في النماء الذي سيحصل بعده 5 سنوات. يرى أنه مقطوع السلطنة كما ذكرنا بالأمس. من يصدر من البيع المعاطاتي يرى أن بس أنا قاعد أملكك العين، بعد أنا ما لي سلطنة. أقول وأذنت لك أن تتصرف في النماءات التي ستحصل، مو شغلتك النماءات. يرى أنه لا ولاية له ولا سلطنة على النماءات، ولهذا قال وشمول الإذن في التصرف، نعم له لمن؟ وشمول الإذن يعني الإذن في التصرف للنماء خفيون. المبعد الثامن والأخير قال، شوف عبارته، خلنا نقرأ العبارة فيها نحو من الإغلاق. قال قصر التمليك على التصرف مع الاستناد فيه إلى أن إذن المالك فيه إذن في التمليك، فيرجع إلى كون المتصرف في تمليكه نفسه موجبا قابلا، وذلك جار في القبض بل هو أولى منه لاقترانه بقصد التمليك دونه. وإيش يعني هذا يتكلم؟ هذا بالعربي، لو بالفرنسي، نعم بالعربي تفضل اشرح، بالفرنسي ما تعرف اللغة الفرنسية، فأنت إذا تختار بالعربي تشرح لنا المطلب، إذا تختار بالفرنسي أنت تكليف بغير المقدور. بالعربي ما في كأنه، واضح العبارة شرحها، ما في كأنه، أحس ما في كأنه، إذا المطلب واضح اشرحه لنا يا شهيدنا. كأنه لا ينفع. وش قاعد يقول؟ هذه الآن عبارته بعد ما أعطاه ملكه، قصره، وش قصره؟ تمليكي على، تشرح لنا المطلب وطبق لنا العبارة، هذا غرضنا. لابد الطالب أن يحضر المطلب بنحو يستطيع إلقاءه، خذها قاعدة في الدراسة، حضر المطلب بطريقة تستفرغ الوس بنحو تستطيع إلقاء المطلب حتى تصير محصل، تصير فاضل، تصير كذا، أنت تستفرغ الوس بمقدار ما تستطيع. لا تترقب أنه الملقي يشرح لك المطلب، لأنه لو شرح لك المطلب وانت مو مشتغل فيه اقطع بأنه بعد يومين بتنسى المطلب، لأن الآتي بلي بعد الطلب خير من المنساق بلا تعب. easy come easy go يقولون، الذي يأتي بسهولة يذهب بسهولة بالإنجليزي، easy come easy go. الآتي، وفي البلاغة درسنا هذا المطلب، الآتي في بحث البلاغة في بعض المطالب، الآتي بعد الطلب خير من المنساق بلا تعب. بالفارسي ما أدري، easy come easy go. شيخ أحمد شو بالفارسي؟ اللي يذهب، الذي يأتي بسرعة يذهب بسرعة. أكو بالفارسي؟ نعم. تأثابه الرياح يعني؟ نعم، ما يأتي بالريح تذهبه الريح، يعني ما يأتي بسرعة يذهب بسرعة. نعم ضايق، رايق، ها دائما احنا رايقين. فنقول لها لقاعدة عامة، يعني واحد يستفيد منها، انه يريد احضر اي كتاب، اي من السطوع، من المقدمات للسطوع العليا، انه قد يتعب يتعب بس ما يوصل لنتائج. طريقة الدراسة لها دور، قد راح يتعب من الصبح لليل يدرس، ما في مشكلة، قد ترى بعض الطلبة من الصبح إلى الليل يدرس ولكن ما يوصل لنتائج. واحد منا يمكن يسوي مجهود أقل بس يصل إلى نتائج. الطريقة مهمة، طريقة تحصيل المطلب، كيفية الدراسة، كيفية قراءة المطلب، تختصر على الواحد الطريقة الكثيرة. واحد ما يعرف كيف يدرس فيتعب ويتعب مثل السباح، ما يعرف يسبح يبذل جهدان كبيران ويغرق، أما اللي يسبح يبذل جهد بسيط ويصل إلى النتيجة. احنا ما نقول بسيط بسيط، لكنه المعرفة لها دور، كيف تدرس، كيف تراجع، كيف تحضر. واحد ما يعرف يحضر بيحضر الكتاب تحت 10 كتب، 10 كتب صاف منها، يروح للكتاب الأول يقرأه بسرعة، الثاني بسرعة، بعد ما محصل شيء، هو قاعد ل4 ساعات يحضر الكتاب وكله متشابهات المطلب. ولكن قد هذا واحد طالب غيره يجود لكتاب واحد، كتاب واحد بس يجود فيه، يتأمل فيه، يفكر، يحلله ويقعد يتأمل، هذا أحسن من اللي عنده 10 كتب. واحد دار أو البلوزان أتكلم، واحد دارس الحلقة الثانية فقط أفضل من واحد دارس المعالم والقوانين والحلقة الأولى والثانية والثالثة والرسائل والكفاية والخارج. هذا حلقة ثانية أحسن منه، هذا دارس حلقة أفضل من هذا اللي دارس حلقة ثانية أفضل من، لأنه يعرف كيف يدرس. واحد دارس أصول مضافات أحسن من واحد داخل خارج 50 سنة. وهي بالوجدان شفناها، رأينا ناس قاعدين في الخارج فترة طويلة أو في الكفاية، هذا دارس حلقة ثانية، ذهنه صافي مرتب، واضح النكات عنده، يعرف هو شنو فاهم شنو مفاهم، يدري يعرف شنو اللي فاهم شنو اللي مفاهم يعرف حد. أما ذاك متشابهات بعضها على بعض ولا تصل إلى نتيجة معه. وكان والعالم المتخصص يعرف من واحد يتكلم يعرف هذا ذهنه شنو، ذهنه مرتب أو مو مرتب. أستاذنا ينقل، وإن كان اليوم الأربعاء، أستاذنا ينقل عن شيخه التبريزي رحمة الله عليه أنه ذهنه صافي جدا، يعرف من أنت تتكلم شنو، شايف كيف درست وما هو ذهنك وما هو الخلل. من تدخل المطلب يعطيك مطلب يفضل تتكلم، تتكلم 10 ربع ساعة يقولك ها انت ذهنك مشوش جدا، واسباب التشويش كثيرة، طريقة الدراسة، تشويش الاستاذ، اذا الاستاذ مشوش الطالب يصير مشوش لا اراديا ما يشعر. اذا واحد درس عن اساتذة مشوشين يصير ذهنه مشوش بس هو ما يدري، تقول لي تفضل اشرح المطلب، يروح عاجز ما يقدر، أو إذا بيتكلم تكلمت مشوش ما في كلام مرتب. هذا شيء لا إراديا قد يحصل، أن طريقة الأستاذ تؤثر في خصوصا في المقدمات، في البناء، في البناء إذا تحضر مع أساتذة هم مشوشين هم تتشوش، هم الأستاذ مو صافي الذهن، لو كان فضيلة عنده كبيرة بس هو ما يقدر يوصل المعلومة، العلم في قلبه ولكن لا يستطيع أن يجري على لسانه ويوصله إلى الطرف الآخر، مشكلة. وهذه مشكلة عندنا، من الطالب يدخل في المقدمات، يدخل في السطور، كثيرا ما يعرف كيف يدرس، يحضر مع ما يدرس مع أي أستاذ، أي واحد فاتح كتاب يدرس عنده، وكل واحد زين، تسأل كل واحد زين، يحضر أي واحد كله زين 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 زين. فهذه مشكلة إذا أول الريشة، الريشة أنا نقول إذا الريشة فيها مشاكل، بعدين إذا كبر مو عصا موسى، صعب، كل ما يكبر ويتقدم الزمان يكون صعبا وصعبا وصعبا. أنت عندك مشاكل الآن، عندك مشكلة في أصول المضافات تقدر تعالجها الآن، بعدين إذا طبيت الخارج صعب ترجع وتعالج أصول المضافات، وماكو وقت تراجع أصول المضافات، تولبك على الخارج أو تقعد في الخارج هكذا، أو تحضر درس الكفاية وأنت مو ضابط الدروس التي قبلها. بعضهم يشتبه يقول إن شاء الله في المطلب اللي بعد أنا بفهم، لك لا لا، إذا ما فهمت السابق لن تفهم اللاحق. مو المباحثة. قال إذا أنا دارس، إذا أنا دارس المطلب الكتاب ومحصل منه 50%، إن أنا ما دارس مع أستاذ جيد. والمطلب لا يحصل بالمباحثة فقط، المباحثة يحصل بعد وجود زرع، بعد وجود بناء. فحالك حال حال خالي الذهن، بل أستاذ بعض أساتذتنا يقولون خالي الذهن أحسن من ذهنه مشوش. إذا واحد ذهنه مشوش صعب تتكلميه، من كل تكلميه هو ألف مشكلة في ذهنه، فتحتاج أن تسوي عمليتين تطلع المشوش، يحتاج إلى عمليات جراحية طويلة من الزمان، طلع المشوش ثم ترخل شنو الصحيح. ولهذا كان أحد العلماء يدرس بفلوس، يدرس بفلوس، ما ندرس بفلوس يا خبان، يدرس بفلوس، كان يدرس كفاية يدرس بفلوس. فجلي أحد الطلبة يحضر، قال أنا دارس ترى هاي الكتاب، بس أنا أبي أجيني للاستفادة أكثر. يتوقع يعني بيقول له إنه بنعطيك مبلغ نص المبلغ يعني. قال أنا دارس الكتاب مع أستاذ، ولكن أجي أنا أستفيد إن عندك نكتة زائدة كذا مراجعة المطالب. فقال لي أنا أخذ منك 3 أضعاف. هذا اللي يدرس أول مرة نأخذ منه مثلا، نأخذ منه مثلا 5 تومان، أنت 15 تومان. قال عجيب أنا دارس أسهل. قال لا، أنت ذهنك مشوش، أحتاج إلى عملية أنه أخرج ثم أحط المطلب الجيد. تخريج أصعب من إذا بارين أخرج المطالب. أنت عندك مرتكزات الآن، كل ما أقول لك شيء هذه نافي مرتكزات اللي درسته، تقول أنا غلطان، اللي درسنا الأول شو الصح، هذه مشكلة. فإذا طريقة تحصيل العلم نصف العلم، طريقة تحصيل العلم نصف العلم. فإذا الطالب، ليس كل أستاذ يصلح لكل طالب، وأحيانا يجي أستاذ هو تعبه مشوش المطلب، واضحة توضيحات كذا، ما يضع النقاط على الحروف، ما يبين، إذا تغلق الكتاب بعدين تقول للطالب اشرح أنت شنو هو يقول. فهذه يعني مشاكل قد لا يلتفت إليها الشخص، ولهذا ينبغي للإنسان أن يلتفت ويتأمل ويفكر في طريقة تدريسه وطريقة دراسته وطريقة تحصيل الكتاب. ومن هنا تأتي أهمية الإرشاد والمرشد التعليمي، لابد أن يكون مع طالب مرشد متخصص، وإلا يصب أول ما يدخل الطالب ما يعلم. هذا عالم الحوزة، عالم شنو، عالم كبير، لجي، بحر لجي، أمواج، يحتاج إلى واحد يرشده، يربان سفينة ياخذ به، وإلا يغرق في هذا الباح. إذا يأتي مسكين الحوزة وما يدري بالدنيا، ويحضر أي مكان يدرس أي كتاب، أو كل واحد يقول ليش هو يصير نائما مشوش كله، يوصل خارج وما يدري في فائدة الكتاب لو ما في فائدة، أدرس لو ما أدرس. إذا هو الآن الأشياء عنده مو واضحة، إذا أنت تدرس الكتاب وفي ذهنك أن الكتاب ما في فائدة، لا تستفيد من الكتاب، حاولت على رأسه. لازم عندك قناعة وتتأمل في القناعات وتفكر. الآن بعضهم إلى الآن يقول شنو فائدة هذا الكتاب، شنو فائدة الدراسة الحوزوية، كلهم هاي كلهم صارفتهم يعني. الآن تحن قاعد في الحوز 15 سنة، شنو فائدة الدراسة، والله احنا خسارة، والله ضيعنا عمرنا، والله
بس
طريقة العقلائية. الطريقة العقلائية في مثل هذه الموارد أن الإنسان يختار له متخصص ويمشي على إذا أمكن الاحتياط بها فيما يمكن، ما يمكن إذا صار اختلافات جوهرية يعني بين متخصصين، مو أي واحد فاضل، مو كل واحد فاضل تقول أنا فاضل، أنا مو فاضل، أنا ما أفهم شيء. كثير من عندنا شبهات مصداقية، واحد يدرس كتاب وهذا فاضل، لا، الفاضل اصطلاح خاص. الخبراء في المطلب اللي وصلوا، مجتهدين عايشين في الحوزة 50-60 سنة، وصلوا وعرفوا. أنا توي داخل في الحوزة 15-10 سنة، سموني فاضل وأنا أرشد الناس. ولهذا أنا حتى لو عندي قناعات، خطأ أني أطرح قناعاتي على الطلبة، أنا ما يصير أمشي الطلبة بقناعاتي الخاصة، أنا لو عندي قناعات خاصة مثلا، خطأ أنه إذا جاء الشيخ عباس أطرح لي أنا قناعتي أنا الخاصة، أعكس إليه، أنقل إليه قناعة من هم من أهل الخبرة الذي أعرفهم وأطمئن بهم وبتشخيصهم وبتضلعهم. للأسف الآن كل واحد يطرح، كل واحد يجيب أنا بنظري هذا، أنا بنظري كذا، يصير هناك هرج وأمر واختلال للنظام. لا لا، أنا ما نقصد أحد، نحن الوجود المقدر، نحن نوجه الكلام للوجود التقديري على نحو القضية الحقيقية. وصلى الله، هاي فقط إلفات للمطالب لنا ولكم. أنا بعد نفس الشيء، أنا هم أخوانا طالب في الحوزة، وأنتم طلب إن شاء الله أحسن مني أفضل مني، فنحن نتواصى بالحق ونتواصى بالصاب ونتبادل الهموم ونتبادل الأفكار حتى نستطيع بمقدار ما نستطيع وبتوفيق من الله وبهداية أمرية من الله، إن الذين جاهدوا فينا لنهدينهم. لا تقول تيأس، إذا الله رأى منك الإصرار، رأى منك الجهد، رأى منك الاهتمام، رأى منك المبالاة، يعطيك ويوصلك. يا شيخنا لن تصل بنفسك، تصل بشنو؟ تصل بإيصال من الله إن شاء الله. لا تقول إنما أوتيته على علم عندي، فهذا أول الانحدار، هذا أول السقوط. أنت فكر في نفسك، أنا ما عندك، أنا يا ربي ما عندي شيء، أنا عمل بما أستطيع بما أفهم، أنت بعد يا ربي أنت خذني، أنت اسقط وتصنع على عيني، أنت اصنعني على عينك. يلا يا فاطمة المعصومة، أنا جاي هنا أدرس، أنا إنسان بسيط، عقلي بسيط، أنتم وفقتموني وجئت إلى هنا. ناس يتمنون أن يأتون إلى قوم يبكون، أنا أعرف ناس يبكون، مجتهدين محصلين، يريد حصل لي مقعد فيكم ما يقدر، ظروفه ما تسمع. أنت الله وفقكم، نحن حجة علينا يوم القيامة، هذا هو توفيق، حجة هو امتياز وحجة، حجة علينا يوم القيامة. الله نوفقناك وديناك وجبناك واخترناك من بين البشر، ناس يتمنون أن يأتون إلى هذه، أوصل الدراسة الحوزوية، وثانيا الحوزة هم في قوم وفي النجف الأشراف، هذا توفيق من الله يحتاج إلى الشكر، وشكر النعمة بأنك تقدر النعمة، تبذل الجهد، تعطي مجهودك، تبذل السعة، مو أن الإنسان يريد الراحة والدعاء، هذا خلاف الشوق، هذا خلاف الإحسان. يحلل لقمته على قولتنا، واحد من يقول أنا حجة الله على دخل، يقول أنا دخلت الحوزة ما كان رغبتي يعني حاجة علمية، رغبتي مادية، بس رأيت أنه أنا أعطي المادة لابد أن أبذل، أعطي المادة لابد أن أبذل. دخلت مدرسة، كان فقير رأى مدرسة كذا، قال أنا بعد ما أنا أذهب هنا، ابتداء بدوا يعني، كان الداعي إليه البدوي هو أنه يعيش، فقال بس أنا أعيش بيني وبين ربي، ما يجوز لي أنا أخذ المال وما أبذل جهدي، فقام يبذل الجهد ويبذل الجهد، والله سبحانه وتعالى عدل نيته، رأى منا الإخلاص، رأى منا مقدار عقل هكذا، فصار بعد ذلك مخلصا. نقول بعد مخلصا ما أدري، ما نذكر أسماء إحنا. فهذا، فنحن أيضا هذا نفس الشيء، حج علينا يوم القيامة، ويوم القيامة نعتذر إلى الله، يا ربي أنا سويت اللي علي، على قولة الشيخ سألنا المتخصصين وإحنا سوينا الطرق العقلائية، أنا سويت اللي علي، خلاص أنت ترتاح النفسية، سويت اللي عليك، بدلت الذي عليك، بعد باقي أشياء ساعات بتوفيق من الله، الله يريدني يوصلني فبها يا ربي، ما تريد توصلني واجعلني في الموقع الذي أكون فيه خادما للدين نافعا للدين، ولتصنع على عين أنت ربي أصنعني يا فاطمة المعصومة يا كذا أهل البيت، هو كله بالتوسل بأهل البيت هم الذين. أما الإنسان بنفسه ضعيف، شنو نوصل إلى هالمطالب، شنو نوصل إلى العلم، كله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ولكن يحتاج مجاهدة، يحتاج تعب، يحتاج بذل. إن الذين جاهدوا فينا لنهدينهم، الله يقول لك يوعدك، والله لا يخلف الميعاد، يحتاج الاعتقاد، وإن شاء الله تصلون وتصلون، وليس الاجتهاد بالاجتهاد، يعني واحد قد يوصل لجهة الاجتهاد بس مو ذاك الذكاء الخارق، وقد يكون ذكاء خارق ويصير ملحد، يطلع من الحوزة ما يصير مجتهد، كما رأينا أشخاص عاصرناهم ما أتكلم عن نظريات وأذكياء من الطراز الأول حادي الذكاء ما وصل إلى شيء، ترك الحوزة بعضهم، وبعضهم ترك الحوزة وصار ضد الحوزة وضد الدين وضد الإسلام. فهذا مو مسألة إنه مسألة الإخلاص، مسألة تعديل النية، مسألة توجيه البوصلة، مسألة التوسل بأهل البيت، التوسل أن الإنسان يستصغر نفسه، أنا ما عندي شيء يا ربي أنت بيلوك، لا تكني إلى نفسي طرفة عين أبدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله بكرة نشوفك سيد. أنا هذا اللي قلتها مقدم حتى أدخل فيها. نعم
تذكر الدورة ما قاعد تحضر له.